الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث السابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اختذلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي، فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، أي حصل القتال بينهما. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ورثها ولدها ومن معهم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم على المرأة القاتلة بالقود وإنما حكم بالدية. وقد احتج بهذا من قال إن القصاص لا يكون في حق من قتل بمثقل كما هو مذهب أبي حنيفة، فالشيء الذي يقتل بثقله ليس فيه قود في مذهب أبي حنيفة، على تفصيل عندهم في بعض الأمور، وهذا مما احتج به، فإن الحجر يقتل بثقله، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقود وإنما قضى بالدية. وأجاب جمهور العلماء عن هذا الاحتجاج بحمل الحجر على حجر لا يحصل به القتل غالبا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاصص اليهودي حين قتل الجارية بأن رض رأسها بين حجرين، وقد مر معنا الحديث، حديث أنس قال: إن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، فأقاد النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي مع أنه قتل بمثقل، فلا بد من الجمع بين الأدلة، والجمع ما سبق ذكره، وهو أن الحجر قد يكون من الأحجار الكبيرة التي يحصل بها القتل غالبا، فيقاد من قتل به، وقد يكون مما لا يحصل به القتل غالبا فيكون من القبيل شبه العمد. والحجر أيضا قد يحصل به القتل باعتبار الموضع الذي رمي به على الجسد، وباعتبار أيضا تتابع الرمي، فقد يكون الحجر صغيرا لكن يحصل القتل به غالبا إذا حصل التتابع، ولهذا كما هو معلوم أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. فتتابع الرجم بالحجر الصغير يؤدي إلى الموت غالبا، وهكذا موضع الرمي، فقد يكون الرمي في موضع لا يحصل به الموت غالبا وفي موضع يحصل به الموت غالبا. وقد يحصل الموت باعتبار حجم الحجر، فهذه أمور تختلف والمرجع فيها إلى أهل الخبرة. وهذا الحديث محمول على حجر لا يحصل به الموت غالبا لكن قدر الله عز وجل عليها بالموت، ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالدية ولم يحكم بالقود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. وسبق الكلام على ما يتعلق بالغرة في الحديث الماضي قبل هذا الحديث، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة على عاقلتها، وهذا يدل على أن العاقلة يتحملون دية شبه العمد، وهذا الذي عليه الجمهور. أما الخطأ فلا إشكال فيه، الخطأ المحض لا إشكال فيه، فالعاقلة تتحمل الخطأ المحض وتتحمل أيضا دية شبه العمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى القود في شبه العمد ومذهب الإمام مالك، فالقتل عنده ينقسم إلى قسمين خطأ وعمد. وما يسمى بشبه العمد فهو عنده من العمد، فلا يقسم القتل ثلاثة أقسام. وغير من أهل العلم يقسمون القتل ثلاثة أقسام إلى خطأ وعمد وشبه عمد، وهذا هو التقسيم الصحيح، والحديث يدل على ذلك أن هنالك قتل شبه عمد وفيه الدية للقصاص. فإن الذي حصل من هذه المرأة التي قتلت المرأة الأخرى هو من قبيل شبه العمد وليس من قبيل الخطأ المحض. فالخطأ المحض ألا يقصد القاتل الفعل ولا يقصد القتل، لا يقصد الفعل ولا يقصد القتل، كمن يرمي صيدا فيقع السهم على إنسان فلم يقصد إصابة ذلك الإنسان، ما قصد هذا الفعل الذي هو إصابة ذلك الإنسان بسهمه، ولم يقصد القتل، فهذا من قبيل الخطأ المحض. لكن إن قصد الفعل ولم يقصد القتل، والفعل لا يحصل به القتل غالبا والآلة لا تحصل بها القتل غالبا، فهذا هو شبه العمد، ليس بخطأ محض ولا بعمد محض، بل بين وبين. فإذا ضرب غيره بيده فمات فهو قاصد للفعل الذي هو الضرب، قاصد أن يضرب ذلك الشخص بيده لكن لم يقصد قتله، والآلة لا يحصل بها القتل غالبا وموضع الضرب لا يحصل به القتل غالبا. فإذا اجتمعت هذه الأمور فهذا القتل ليس من قبيل الخطأ المحض ولا من قبيل العمد المحض، فهو خطأ من وجه يشبه الخطأ من وجه والعمد من وجه آخر، فكان متوسطا بين القتلين، فيقال له شبه عمد، لم يتمحض عمدا بل هو شبه عمد. فالقتل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قتل خطأ وشبه عمد وعمد. والمذكور في هذا الحديث لا يكون من العمد، إذا لو كان من العمد فإن فيه القود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بالقود وإنما حكم بالدية، وليس هو من قبيل الخطأ المحض، فإن القتال حصل بين امرأتين والرمي مقصود، ما هو من قبيل الخطأ، أرادت أن ترميها بالحجر، فإن المقاتلة حاصلة بين المرأتين ورمتها قاصدة للرمي، فليس ذلك من قبيل الخطأ المحض لأن الرمي مقصود، وليس من قبيل العمد. إذن هذه حالة متوسطة بين الخطأ العمد، بين الخطأ المحض وبين العمد، وهي التي يقال لها شبه العمد. والمخطئ خطأ محضا لا إثم عليه، والمتعمد للقتل إثمه عظيم، وشبه العمد لم يخلو من الإثم، لكن إثم دون إثم القاتل المتعمد، فهو آثم لأنه تعدى على غيره بهذا الفعل الذي قصده وهو الضرب أو الرمي، وهذه خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذه خطيئة حصلت، لكنه لم يقصد القتل، والآلة لا تقتل غالبا والفعل لا يقتل غالبا، لم يأثم إثم القاتل المتعمد ولم يخلو من الإثم بالكلية. وفي هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. إذا العاقلة تتحمل دية شبه العمد، وبطريق الأولى تتحمل دية الخطأ المحض، فإذا تحملت دية شبه العمد فإن تتحمل دية الخطأ المحض بطريق الأولى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة، فدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. والجاني هل يتحمل شيئا مع العاقلة أو لا يتحمل؟ محل نزاع بين العلماء، فأكثر العلماء يرون على أن الجاني لا يتحمل شيئا مع العاقلة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتحمل مع العاقلة ويكون له نصيب من الدية مع العاقلة، ومن قال إن الجاني لا يتحمل شيئا من الدية كما هو مذهب الجمهور احتج بهذا الحديث، وفي وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ولم يقل على المرأة وعلى عاقلتها، وإنما قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا كما قلنا في شبه العمد وفي الخطأ المحض. أما إذا كان من قبيل العمد وعفى أولياء الدم عن القود وطالبوا بالدية فإن الدية تكون من مال الجاني ولا تكون على العاقلة، فالعاقل إنما تتحمل الخطأ دية الخطأ وشبه العمد ولا تتحمل العمد المحض. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. والعاقلة قيل لهم عاقلة من العقل، والعقل هو المنع، فهم يمنعون عن الشخص ويذبون عنه، فلهذا يقال لهم عاقلة. وقيل لأنهم يتحملون الدية فيأتون بإبل الدية معقولة، أي مربوطة إلى أولياء الدم، فقيل لهم عاقلة لتحملهم للدية، ولأنهم يأتون بإبل الدية معقولة إلى أولياء الدم فقيل لهم عاقلة. وأولياء الدم نعم، والعاقلة كما عرفنا يتحملون دية الخطأ وشبه العمد إذا أقيمت البينة على قتل الخطأ أو شبه العمد. أما إذا كان مجرد إقرار من الجاني فلا يتحملون شيئا، لأن الشخص إنما يقر على نفسه ولا يقر على غيره، فالجاني إذا أقر ولم يشهد عليه أحد فأقر أنه قتل فلانا عن طريق الخطأ أو عن طريق شبه العمد، فيقال له أقررت على نفسك فلا تحمل غيرك، تحمل الدية بنفسك ولا تحمل غيرك، والشخص إنما يقر بالحق على نفسه ولا يقر بالحق على غيره. فهذا الذي يقرره العلماء، ولأن في هذا سدا لباب المحتالين على العاقلة، فقد يقتل قتيل ولا يعلم قاتله فيحتال الشخص ويتفق مع أولياء الدم ويقول أنتم ما عرفتم قاتلكم، سوف أقر أني قتلت خطأ حتى نأخذ الدية من العاقلة ثم تكون بيننا، تكون الدية بيننا، فيأتي للقاضي ويقول أنا الذي قتلت فلانا وكان عن طريق الخطأ، أردت أن أرمي غزالة فوقع الرمي على فلان وأنا معترف بذلك. فإذا حملت العاقلة إقرار من أقر بالقتل فهذا فتح الباب للمحتالين على العاقلة. فلهذا يقول العلماء من أقر إنما يقر على نفسه ولا يقر على غيره. أما القتل الذي قامت عليه البينة وشهد الشهود وأدلوا بشهادتهم عند القاضي بأن فلانا قتل فلانا عن طريق الخطأ، فهنا يحكم بالدية على العاقلة، وهكذا إذا كان القتل من قبيل شبه العمد. إذن لابد من التفريق بين هاتين المسألتين، وما يتعلق بأمر العاقلة ومن هم العاقلة وكيف يتحملون الدية، وتفصيل ذلك يحتاج إلى وقت أطول من هذا. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى لامية من ورده.